ثم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى غسل الشهيد والصلاة عليه، ماشي؟
نعم والدي، نعم.
طيب، قبل أن نبدأ بالدرس نذكر بكلمة بسيطة بأن هذه الليالي أو هذه الليلة بالذات أو التي قبلها، على خلاف بين العلماء إذا صح التعبير، هي ليلة النصف من شعبان، والمطلوب فقط هو الإكثار من الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالعفو والعافية والرحمة والمغفرة إن شاء الله. فإذا أكثرتم من هذا الدعاء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة عندما سألته: إذا أريد ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إني أسألك العفو والعافية. فالعفو والعافية تشمل كل أمور الدنيا والآخرة، ولا مانع أن يفصل الإنسان في الدعاء ويمكن أن يجمل، فمن أراد الإجمال فهذا الدعاء كافي، يكرره مرات ومرات، ومن أراد التفصيل فطبعا أنتم تعلمون أدعية واردة كثيرة، أو حتى إذا كانت غير واردة باللفظ، ولكن دائما العلماء كالإمام النووي وغيره يفضلون الدعاء بالوارد لعدة أسباب، أهمها أن الوارد ألفاظه مضبوطة وفيها بركة أكثر وفيها إن شاء الله رحمة، وتكون أليق أو أقرب للقبول إن شاء الله، حتى لا يقع الإنسان في الخطأ سواء في اللفظ أو في التعبير أو ما إلى ذلك. فإذا دعا بالوارد وخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أأمن من جهة وأقرب للإجابة إن شاء الله. فنسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا العفو والعافية والستر والرحمة في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وأن يعطي كل إنسان سؤله من الخير ويدفع عنه من الشر ما شاء الله أن يدفعه. هذه الليلة طبعا أو التي قبلها كما قلنا على آراء اختلفت، أنتم كلكم يعلم فضلها ومكانتها وأهميتها، وهذا الشهر كله هو مقدمة للشهر رمضان، فنسأل الله تعالى أيضا لنا ولكم التوفيق للعمل الصالح والإكثار أقل شيء من قراءة القرآن والأدعية والاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ولو بدعوة رجل واحد منا، فالله سبحانه وتعالى يمكن أن يغفر لأمة برجل واحد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فنسأل الله تعالى أن يقبل صالحنا ويهب طالحنا لصالحنا بفضله وكرمه، إنه على ما يشاء قدير. نعود إلى درسنا وهو غسل الشهيد والصلاة عليه. تعلمون أيضا أن المتوفى أو الميت يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما إلى ذلك. أما الشهيد، وسيرد معنا تعريف الشهيد، فالشهيد له أحكام تختلف عن بقية الأموات. فهذا الشهيد لأن الله كرمه بأشياء كثيرة ميزه من حيث التكليف بالنسبة لحقه أيضا بأشياء، سنرى أيضا آراء العلماء في هذه المسألة من حكم الغسل والتكفين والصلاة عليه. تفضلوا اقرأوا شيخ خالد.
أمر رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل.
حياكم الله. حديث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم شيخنا ومشايخه أجمعين آمين. حديث غسل الشهيد والصلاة عليه. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، رواه البخاري رحمه الله. قوله لم يصلي بفتح اللام،
إذن لم يصل.
أما حكم المسألة،
لم يصل إذن مهيك.
نعم مولانا، لم يصلى بفتح اللام.
نعم
أما طبعا. حكم يعني هاي بقى، هي الله يجزيك خير بعد التنقيط والتوضيح مشت علينا.
نعم.
أما حكم المسألة فالشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه، وهو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه.
إذن هذا هو عمل. إذن هذا هو تعريف الشهيد، وخاصة عن ابن المذهب الشافعي، الذي لا يجوز أو لا يغسل ولا يصلى عليه. فهو من مات بسبب قتال الكفار، بسبب، شوف ما قال بقتال الكفار، قال بسبب قتال الكفار، لأنه قد يقتل بيد الكفار وقد لا يقتل بيد الكفار، كما ذكر ممكن يرتدي إليه سلاحه أو يصيبه مسلم خطأ أثناء المعركة، لكن السبب هو قتال الكفار، وتكون الوفاة حال قيام القتال. فلو أصيب بجروح مثلا في المعركة ونقل إلى المشفى مثلا وبعد أيام توفي، فهذا لا تنطبق عليه هذه الأحكام، إنما أن يقتل أو يتوفى بسبب قتال الكفار وبحال قيام المعركة أثناء المعركة، يعني يقتل يموت مباشرة. أما لو أسعف وبعد أيام توفي فيبقى حكم عادي. نعم،
هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، وهو قول عطاء النخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك، وتابعه من أهل المدينة وتابعوه من أهل المدينة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال سعيد بن المسيب
قالوا كما قال الشافعي. نعم.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري يغسل ويصلى عليه.
إذا أبو سعيد المسيب والحسن البصري ما استثنوا شيء، قال يغسل ويصلى عليه مثل بقية الناس. وقال أبو حنيفة
والثوري والمزني يصلى عليه ولا يغسل،
بينما الإمام أبو حنيفة ومن وافقه قالوا يصلى عليه لكن لا يغسل. إذن يعني صار معنا ثلاث أقوال: الشافعي ومن معه لا يغسل ولا يصلى عليه، الحسن البصري وسعيد المسيب من التابعين قالوا يغسل ويصلى عليه، أبو حنيفة والثوري والمزني قالوا يصلى عليه لكن لا يغسل. نعم.
شيخ ثابت، طيب واحتج عذرا مولانا، انا عمال اقرا من لو من شاشه التليفون
ماشي
ربي يسر. واحتج لابي حنيفه باحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى احد وصلى على حمزه صلوات.
اذا ابو حنيفه لما قال يصلى عليه ولا يغسل، اولا بدي يجيب ادله على الصلاه، والغسل قد يوافق موافقة. نعم، فدليل الصلاة صلى على قتلى أحد وصلى على حمزة صلوات. نعم.
ومنه رواية أبي مالك الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد عشرة عشرة، في كل عشرة حمزة، حتى صلى عليه 70 صلاة.
إذن بالأول أورد رواية عامة أنه صلى على قتلى أحد صلوات، هذه الرواية العامة أورد منها روايات منها رواية أبي مالك أنه صلى على قتلى أحد 10 10، كل 10 صلى عليهم على حدة، ومع كل 10 حمزة، حتى صلى على حمزة 70 صلاة. نعم، رواه أبو داود.
بس كيف مشكلة مولانا؟ يعني
راح
قتل
تجي
أحد
راح
سبعين
تجي
قتيل،
راح تجي راح تجي
راح تجي، الله يجزيك خير. رواه أبو داود في المراسيل. وعن شداد بن الهادي أن رجلا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وذكر الحديث بطوله، وفيه أنه استشهد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي.
أيضا، هذا من أدلة أبي حنيفة على الصلاة على الشهيد. نعم،
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات.
إذن هذه أدلة الإمام أبي حنيفة ومن معه على وجوب أو يعني جواز الصلاة على الشهيد. أما أدلة الشافعية، تفضل.
واحتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا. رواه البخاري. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم أو ولم يصلى عليهم. رواه
نعم،
الإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. رواه أبو داود بسند حسن أو صحيح.
إذا هذه الأحاديث كلها تنص وعلى قتل أحد بالذات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم، والأول لم يصلى عليهم. نعم،
وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون بالصلاة فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر،
والضعف
والضعف فيها بين والضعف فيها بين. قال البيهقي وغيره: وأقرب ما روي حديث أبي مالك وهو مرسل، وكذا حديث أبي شداد مرسل أيضا، فإنهما تابعيان.
فإنهما عندك تابعيان.
تابعية. نعم مولانا.
لحظة شوي،
مرسل تابعي.
مشان النص عن التابعيان مهم أكثر يعني. نعم،
وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء، وقوله صلاته على الميت أي دعا لهم كدعاء صلاة الميت، وهذا التأويل لا بد منه، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لأنه إنما فعله بعد دفنهم ب8 سنين، ولو كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها 8 سنين.
إذا
ودليل آخر،
صلاته على دفع قتل أحد بعد 8 سنين، المراد الدعاء وليس صلاة الجنازة، لأنه كان الواجب صلاة الجنازة كان صلاها مباشرة مو بعد 8 سنين. نعم، قل.
ودليل آخر أنه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع عندنا، لأن عندنا لا يصلى على الشهيد، وعند أبي حنيفة يصلى على القبر بعد 3 أيام، ووجب تأويل الحديث، ولأن أبا حنيفة لا يقبل
فواجب
خبر
تأويل
الواحد.
الحديث. إذا الصلاة على القبر أو على الميت عندنا الشهيد لا يصلى عليه، وعند أبي حنيفة الميت العادي لا يصلى عليه بعد 3 أيام، فكيف بعد 8 سنين؟ إذا يجب تأويل الحديث عندنا وعند أبي حنيفة، حتى لا، لأنه قال الصلاة على القبر 3 أيام فقط، فبعدها إذا يؤول الحديث، وعندنا لا تصح الصلاة على الشهيد، إذا صلى على أحد شهداء أحد بعد 8 سنين كصلاته على الميت، إذا دعا لهم كدعائه في صلاة الجنازة على الأموات. أيضا ولأن أبا حنيفة
ولأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وهذا منها، والله أعلم.
أيضا الصلاة على الجنازة أمر مشهور وليس مخفي، وأبو حنيفة عنده قاعدة في الأمور العامة لا يقبل خبر الواحد، يعني نقول مسألة عامة وشوفوها كل الناس ما بروية إلا واحد فعنده لا تقبل، وأيضا أنه الصلاة على الجنازة وصلى على شهداء أحد وكذا، وخاصة الحديث اللي قبله، فكيف يعني الصحابة كلهم لم يروه إلا راوي واحد مثلا. كمل.
فإن قيل ما ذكرتموه من حديث جابر لا يحتج به، لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها من رواية الإثبات.
إذا في عنا نحن قاعدة، عملك في عنا قاعدة دائما المثبت مقدم على النافي. طيب حديث جابر نفى وأحاديثهم أثبتت، إذا أحاديثهم تقدم على حديث جابر، هذا اللي المفروض اللي يكون، فماذا يجيب الشافعية عن مثل هذا الاعتراض؟ نعم
فأجاب
كمل.
أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها أو إذا لم
يحط
يحط
بها
بها علم الشاهد، لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق.
طيب إذا لما
وهذه
قلنا
نسبة
عملك، لما قلنا النافي مقدم، المثبت مقدم على النافي، النافي إذا نفى مسألة غير محصورة وغير مضبوطة، أما إذا مسألة محصورة ومضبوطة والشاهد علمه محيط بالمسألة فيقدم النافي، خاصة على قاعدته مما تعم به البلوى لا يقبل خبر الواحد. يعني الرسول صلى على شهداء أحد وأمام الناس وصلى بالناس وما حدا شافه غير واحد، لا يعقل هذا. طيب وهذه قصة،
وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علما. وأما رواية الإثبات فضعيفة، وجودها كالعدم إلا حديث عقبة، وقد أجبنا عنه، واشتد إنكار الشافعي
إذا
فيه.
الأحاديث اللي احتجوا بها كلها ضعيفة ما عدا حديث عقبة اللي هو حديث البخاري، وحديث البخاري أجبنا عنه بأن المراد بالصلاة هنا الدعاء لأنه بعد 8 سنين. كمل.
واشتد إنكار الشافعي في الأم وتشنيعه على من يقول يصلى على الشهيد محتجا برواية الشعبي وغيره أن حمزة رضي الله عنه صلي عليه 70 صلاة، وكان يؤتى ب9 من القتلى، وحمزة عاشرهم، فيصلى عليهم ثم يرفعون، وحمزة مكانه، ثم يؤتى ب9 يصلى عليهم
لتسعة من آخرين. نعم
وعلى حمزة حتى صلي عليه 70 صلاة. قال الشافعي رحمه الله: وشهداء أحد 72 شهيدا، فإذا صلي عليهم 10 10 فالصواب ألا يكون أكثر من 7 صلوات أو 8، على أنه صلى على كل 9 مع حمزة صلاة. فمن أين جاءت 70 صلاة؟
هذه سبع، هذه سبع،
وين مولانا
على
هذه 70؟
5 صلاة، فهذه 7، فمن أين جاءت 70؟
الشيخ ثابت. طيب فهذه 70،
هنا
فمن أين
فهذه
جاءت
سبعون.
70 هذا؟
أيوة فهذه 70، فمن أين جاءت 70؟ نعم
وإن عني به أنه كبر 70 تكبيرة، فنحن وهم نقول التكبير 36 تكبيرة.
يعني حتى إذا قلنا
طيب
بالتكبيرات، إذا قلنا بالتكبيرات نحن وإن نقول صلاة الجنازة 4 تكبيرات، فإذا قلنا 7 أو 8 أو 9 على 4 يصيروا 36 أو 32 أو 28، فما بيصيروا 70، حتى تكبيرات ما بيصيروا 70. نعم
عمرنا 7 بـ4
28.
28، ايه هون شو 36،
احنا
إلى
نقول
صلاة
يعني اذا
خاصة
كنا
يعني إجابة.
يعني وسبعة وخمسة وصاروا يعني تسع صلوات بتصير 36 اقصى حد يعني.
أيوة
انا كاتب تحت لعلها 28 اذا كانت سبع صلوات او 32 اذا كانت الصلاة ثمانية وكون تسعة
ايوه هذا
صعب.
حاجه
ايه
اشكلت شوي في الضبط. يعني اذا تسعه اوكي، بس هنا عم بيقولوا سبعه، اللي ما
ايه
شاف هو سبعه.
هو
قال
قال سبعة
الشافعي
أو
رحمه الله:
سبعة أو ثمانية.
والدي الكريم لو
ايوه
تتكرم علينا بالحاشيه حتى ندرجها بعد الدرس.
قال الشافعي رحمه الله: ينبغي لمن روى هذا الحديث ان يستحي على نفسه، وقد كان ينبغي له ان لا يعارض به الاحاديث، فقد جاءت من وجوه
وقد كان
متواتره
ينبغي له عملك ينبغي له
أن
أن
يستحي
لا
على
يعارض.
نفسه،
أيوة كمل كمل.
وقد كان ينبغي له أن لا يعارض به الأحاديث، فقد
أيوة
جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. هذا آخر كلام الشافعي رحمه الله.
إذا الحديث اللي أنت نفسه هو الحديث اللي بداية قلت لي هذا مشكل، فالحديث إسناده ضعيف جدا، ولا حتى الواقع لا ينطبق معه أنه صلى عليهم 10 10 حتى صلى على 75 وعن الشهداء كلهم 70. يعني لو صلى على كل واحد لحاله مع حمزة تصير 70. طيب
وقال إمام الحرمين في الأساليب: معتمدنا في المسألة الأحاديث الصحيحة أنه لم يصلي أو لم يصلى عليهم ولم يغسلوا، وأما ما ذكروه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته على شهداء أحد فخطأ لم يصححه الأئمة، لأنهم رووا أنه كان يؤتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم، فصلى على حمزة 70 صلاة، وهذا غلط ظاهر، لأن الشهداء 70، وإنما يخص حمزة 70 صلاة لو كانوا
سبعين
700. نعم، وعود 70 جنبة.
ايه عندي 70
صحح يا شيخ. وإنما يخص حمزة 70 صلاة لو كانوا 700.
700
ثم عند أبي حنيفة 700، ثم عند أبي حنيفة: إذا صلى على الميت لم يصلى عليه مرة أخرى بالاتفاق منا ومنك،
أخرى
فإن
عملك
صلى مرة.
عمل لم يصلى عليه مرة أخرى. هون حط لي فاصلة. أبو حنيفة بمذهبه الميت إذا صلي عليه لا تعاد الصلاة، وخاصة من نفس المصلي، فكيف يصلي النبي على حمزة 10 مرات أو 7 مرات أو 70 مرة وأبو حنيفة لم يقل بهذا القول؟ إذن هذا الحديث مؤول أو ضعيف. كمل.
بس تعقيب على الجملة الأخيرة: لا يصلى
أيوة
عليه عندنا وعنده مرة أخرى، لماذا؟ لماذا لا يصلى على الميت أكثر من صلاة من نفس المصلي؟
ايه لانه نحن قلنا
هي
صلاة
الصلاة
الجنازة،
عبارة عن دعاء.
صلاة الجنازة امرها مبني على التخفيف، والصلاة كلها فرض كفاية، فإذا صلينا عليها مرة وخاصة المصلي نفسه فسقط فرض الكفاية وسقط المسألة والمطالب بالإسراع في الدفن، فلا نفتح المال على عشرات المرات. بالإضافة أنه
يعني جواب
لم يرد أنه صلي
نعم.
على شهيد أكثر من مرة أو على غير شهيد حتى.
يعني مولانا، عدم الورود يعني هل يقتضي التحريم أو
لا
المنع؟
يقتضي التحريم، لا يقتضي التحريم، لكن مع يعني مع أمور ثانية، أن صلاة الجنازة قلنا هي فرض كفاية ومبنية على التخفيف، حتى مر معنا أن السلام الأكثر قال يسلم مرة واحدة، يسلم مرة واحدة ولا يسلم مرتين. مه من باب التخفيف. نعم
يعني
كمل.
لو كان بعد الدفن، لو كان بعد الدفن،
هو
يعني
قال
مثلا هو
يجوز
ذا
لمن لم يجوز لمن لم يصلي، يعني لو
خطأ.
صلينا عليه واجا غيرنا بده يصلي هو ممكن يصلوا عليه.
وبالاتفاق منا ومنه فإن من صلى
أيوه.
مرة لا يصلي هو ثانية،
أيوه لا يصلي
ولأن
هو
الغسل
ثانية،
لا يجوز. نعم،
ولأن
ولأن
الغسل
الغسل لا يجوز،
عندنا
ولأن الغسل
وعندهم.
لا يجوز عندنا وعندهم، وهو شرط في الصلاة على غير الشهداء، فوجب ألا تجوز الصلاة على الشهيد بلا غسل.
نحن وإياهم متفقون في غير الشهيد لا يصلى عليه إلا بعد الغسل، فالغسل شرط لصحة الصلاة في غير الشهيد. فالمفروض في الشهيد طالما لا يغسل إذا لا يصلى عليه، لأنه فقد شرط وهو الغسل.
فإن
نعم.
قالوا سبب ترك الغسل أو الغسل بقاء أثر الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بكلومهم
ايوه
فطهر، فظهر سبب ترك الغسل وبقيت الصلاة المشروعة كما كانت.
طيب، هذا ممكن يرد هذا الاستفسار، انه منع الغسل لعلة فبقيت الصلاة، فالجواب
فالجواب أنه لو كان المعتبر بقاء الدم لوجب أن يغسل من قتل في المعترك خنقا
خمس.
أو حتفا أو بمثقل ولم يظهر دم، ولأنه
إذا
لو كان
قلنا
المراد
إذا
بقاء الدم
عملك إذا لو قلنا أن المراد من عدم الغسل هو بقاء الدم، طيب من مات خنقا أو بمثقل وما طلع منه دم فكان لازم يغسل، لأنه ما في دم حتى نبقى الدم، مع أنه لا يغسل عند الجميع. إذا ليست المسألة بقاء الدم. نعم.
أنه لو كان المراد بقاء الدم لا يمم قال وليس معنى الحديث الغسل بسبب، وإنما المراد نفي توهم من يظن أن الغسل متعين لإزالة الأذى، فقال صلى الله عليه وسلم زملوهم وادفنوهم بدمائهم ولا تهتموا بإزالتها عنهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وعليهم الدماء.
إذا الحديث ورد زملوهم بدمائهم لينفي يعني ظن إنسان أنه الغسل مشان الدماء أو كذا أو للتطهير، فقالوا لا خلاص زملوهم بدمائهم فعللوا مشان ينفي يعني احتمال أنه لازم نغسلهم مشان إزالة الأذى، قالهم لا زملوهم وتنوهم بدمائهم. نعم.
الكلمة الأخيرة فتحت لي بقى سؤال، يعني
وهو
مولانا أحيانا الشهادة ولا سيما قديما عندما يعني بحسب ما نرى بالأفلام وغيره ممكن يخرج غير الدماء إذا كانت طعنة في البطن أو غيره، تغسل أم لا تغسل؟ الحديث خاص على الدماء.
لا يغسل، لا يغسل شيء،
لا يغسل شيء.
لا.
قال والذي يوضح هذا أن نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن الدماء التي يدفنون بها تبقى إلى يوم القيامة، وثبت بما ذكرناه بطلان قولهم إن ترك الغسل للدم فيجب أن يقال الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب فيغني عن
عن
تطهير
التطهير
الماء،
بالماء.
وهذا يقتضي ترك الصلاة أيضا فإنها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين.
هذا تعليل، تعليل مثل ما نسميه يعني روحي أو فيه نوع من القياس، أنه ترك الغسل للشهيد، الشهيد الشهادة غسلته من الذنوب المعنوية أو من الأمور المعنوية، فليس بحاجة للتطهير بالماء، هذا معنى من معاني عدم غسل الشهيد. كذلك الشهيد في أحاديث بفضله وأنه يشفع وأنه وأنه وأنه، فهو ليس بحاجة لشفاعة المصلين. الصلاة بشكل عام على الميت هي نوع من الشفاعة، نوع من الدعاء له، والشهيد أصبح في مرتبة عالية لا يحتاج إلى هذا الأمر. طبعا لا يحتاج مو معناته لا يحتاج، إنما
شهادته
أصبحت
شفاعته
كميزة، كميزة له، أنه هو كأنه غني عن ذلك، وإلا ما في حاجة ما في حدا ما هو بحاجة للدعاء، لكن لإظهار ميزته إنه هذا خلص ما بده حدا يشفع له، أن هو سيشفع. نعم.
فإن قيل الصبي طاهر ويصلى عليه، فإن قيل الصبي طاهر ويصلى عليه، قلنا الشهادة أيوة. أمر طارئ يقتضي رتبة عظيمة وتمحيصا، فلا يبعد أن يقال إنه مغني عن الغسل والصلاة، والصبي وإن لم يكن مكلفا فلم يطرأ عليه ما يقتضي مرتبة والطريقة السديدة.
عملك هذا تقريبا نفس الجواب الذي ذكرناه، أن الشهيد أعطي مرتبة، أعطي ميزة كأنه يستغني عن الصلاة وعن الغسل، وإلا الصبي الصغير هو طاهر من الذنوب وطاهر من الكل، ومع ذلك يغسل ويصلى عليه. فالشهيد حدث له أمر جديد، يعني أصبحت له رتبة طارئة، هذه الرتبة يجب أن يكون لها شيء يدل عليها أو يظهر ميزتها، فمن ميزتها أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وهذه أيضا تعاليك نفسية أو روحية. كمل.
الطريقة السديدة عندنا هي في، والطريقة السديدة عندنا في طرق في ترك الغسل أنه غير معلل، في ترك الغسل أنه غير معلل، لأن أبطلنا عليهم ما ذكرنا من التطهير، ربما لا يستقيم على السير كما ينبغي، فنقول إذا امتنع الغسل وبدله فهو كحي لم يجد ماء ولا ترابا، فإنه لا يصلي الفرض عندهم. والله أعلم.
الطريقة الأفضل أنه ترك الغسل الحقيقة غير معلل، لأنه لما أبطلنا عليهم ما ذكروه من العلل وما ذكرنا نحن من التطهير وعدم التطهير ويحتاج رتبة وما رتبة، ممكن أيضا ما يكون مقنع زيادة. فالجواب الأقوى والظاهر إذا امتنع الغسل وبدله فهو مثل حي لم يجد الماء ولا التراب، فلا يصلي الفرض عندهم، يعني عندنا يصلي فاقد الطهورين، أما عندهم لا يصلي فاقد الطهورين، فإذا امتنع الغسل والتيمم لا يصلي. أيضا هذا الشهيد امتنع الغسل والتيمم فلا تصح الصلاة عليه كفاقد الطهورين.
إيه ما قلنا، بس كفاقد الطهورين عند الحناف مشكلة، لأن الحناف يجوز التيمم بكل ما كان من الأرض،
ما اختلف
إذا محبوس بالهواء أو غطاء بلاستيك.
كحكم فاقد الطهورين لا يصلي.
نعم. عندنا يصلي.
عندنا يصلي فاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد طبعا.
نعم. نعم صحيح. كمان ذكرت أنه بالنسبة للتعجيل بدفن الميت،
إيه؟
إكرام الميت دفنه لا يدل على ضرورة الإسراع بالدفن. طيب في كثير صح. كثير من الصحابة توفوا بالليل ودفنوا ليلا، وهذا يدل على أنه يعني مثل هاي التي كانت تقوم المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخبرتموني أو يعني أنه أخبرتوه عليها
نعم. خليك ما فهمت عليك، إكرام الميت دفنه لا يدل على الإسراع الزائد، أنا قلت بس لا يمنع السرعة، يعني هذا ما في دليل على السرعة ولا في دليل على عدم السرعة. بعدين امرأة توفيت، الأمور جاهزة، دفنوها مسكينة فقيرة إلى آخره، ما في حاجة بنظرهم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهنما استعجلوا استعجال زائد، بس مو ضروري. احنا عندنا الدفن ليلا جائز، كثير من الصحابة دفنوا ليلا، يعني توفى المغرب للعشاء، بعد العشاء كذا جهزوا دفنوا، ما في حاجة يخلوه للصبح. لو في حاجة خلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يومين.
صح؟ هذه ميزة خاصة حتى يصلى عليه أو نعم.
لا ما أجل مشان الصلاة، لا
حتى الناس تودعوا حتى يعني
لا
خليفة.
المهم التأخير للحاجة ضمن الإمكانية جائز، والإسراع ضمن الإمكانية أيضا، ومو الإسراع المخل أيضا جائز، يعني ما في تناقض بيناتهم يعني. فأنا ما قلت يحرم الإسراع ولا قلت يجب التأخير.
لا، أنا أقول أنه يجب الإسراع، يعني من خلال الأحاديث اللي وردت في دفن الصحابة أنه توفوا بالليل وما الناس انتظرت لحتى يفيق النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، دفنوهم بالليل ويعني تركوا شيء، يعني مثل ما بقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الصحابة كثير أفعال لما تكون عادية ومعروفة لديهم، مو كل مسألة لازم الرسول يحضر.
قد يكون
على كل حال طالما جائز الإسراع أسرع أنت، ما في مشكلة.
طيب، وبس للنقاش حتى نستفيد أكثر يعني من جنابكم.
في عنا بحث إخراج القيمة في الزكاة، يعني هون انتهينا من بحث الصلاة وما يتعلق بها كلياً، وبدأنا ببحث الزكاة، وقد يكون من أهم الأبحاث في الزكاة هو إخراج القيمة في الزكاة، وهذه المسألة فيها خلاف قديما وحديثا، ولكل وجه نظر ودليله. إخراج القيمة، قبل أن أقرأ الحديث وأن ننظر آراء الفقهاء وأدلتهم، هناك نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى وهي أن الشافعية ومن وفقهم الذين قالوا بعدم جواز دفع القيمة كانوا ينظرون إلى الزكاة كعبادة ذات معاني متعددة، منها تطهير نفس المزكي قبل سد حاجة الفقير، تطهير نفس المزكي قبل سد حاجة الفقير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر مين؟ الأغنياء، وتزكيهم، مين؟ الأغنياء. إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فالحكمة من الزكاة مش الآن طبعا تطهير نفس المزكي. ولما الأموال الزكوية، أموال الزكاة بشكل عام منوعة ومتعددة، فقد يكون المزكي نفسه تتعلق بمال نفسه لا تجود به، فيمكن أن يستبدله بمال آخر وإن كان بقيمته وقد يكون أغلى منه، لكن نفسه لا تتعلق به فيدفع من غيره ولا يدفع من هذا لأنه نفسه متعلقة بهذا. فالإسلام يقول له لا، يجب أن تزكي نفسك وأن تخرج التعلق بالمال أيا كان نوعه، من ذهب أو فضة أو حبوب أو مواشي أو ما إلى ذلك، ما بصير تخلي نوع متعلق بقلبك، كل نوع طالع زكاته منه حتى تطهر نفسك من كل هذه الأنواع. ثم بعد ذلك تأتي الحكمة الثانية وهي سد حاجة الفقير، سد حاجة الفقير. فمن نظر إلى المعنى الأول تطهير نفس المزكي ووقف مع النصوص قال بعدم جواز إخراج القيمة كالشافعية ومن معه، ومن نظر فقط إلى سد حاجة الفقير فأيضا لديه طبعا من النصوص ما يساعده، ولكن نظر إلى مصلحة الفقير أكثر من تطهير نفس المزكي، فقال بجواز إخراج القيمة لأن الغاية سد حاجة الفقير، وطالما مصلحة الفقير تقتضي هذا الأمر فنحن مع مصلحة الفقير وسد حاجة الفقير، فقالوا بجواز إخراج القيمة في كل أنواع الزكاة. هذا ملخص البحث. إذن نحن بشكل عام ولو كنا شافعية، عندما نحقق مسألتين وهو تطهير نفس المزكي وسد حاجة الفقير، ألا يكون أقل شيء أفضل من أن نسد حاجة الفقير ولا نزكي نفس المزكي، يعني يكون أغفلنا ناحية وسددنا ناحية. أما إذا ألزمناه بإخراج العين فنكون قد طهرنا نفسه من التعلق بالأموال وسددنا حاجة الفقير، فحققنا مصلحتين بآن واحد. طبعا التقرب إلى الله تعالى وتنفيذ أمر الله وتنفيذ فرض من فرائض الإسلام هذا متفق عليه بين القولين، ولكن نحن نتكلم عن النقاط اللي هي محل الخلاف. فتحقيق مسألتين أولى من تحقيق مسألة واحدة. والإمام الشافعي رحمه الله ركز على هذه النقطة بالذات، وهي تطهير نفس المزكي وتعلقها ببعض أنواع المال حتى لا يبقى نوع من المال غالي عليك هذا أنت ما بتطالع منه شيء وتطالع من غيره ما شئت. وبالتالي إذا نظرنا لمصلحة الفقير قد تقول إخراج القيمة هذا هو الأنفع، ممكن تقول لي خاصة بها العصر وبعصور ثانية وبظروف المجاعة وظروف كذا، فإخراج القيمة أسهل على المزكي وأسهل على الفقير، وتعليل كثيرة جدا. ولكن هذه التعليل كلها تهمل جانب تزكية نفس المزكي. والذين قالوا بعدم جواز إخراج القيمة راعوا المسألتين معا. طبعا لما راعوا المسألتين معا مع تطهير نفس المزكي لابد أن يكون هناك بعض التقليل من مصلحة الفقير، لكن مصلحة الفقير كمصلحة نهائية نحن ما لنا مطالبين فيها، مطالبين أنه نعطي الشيء المطلوب. علما أخيرا، من قال بجواز إخراج القيمة كالأحناف وغيرهم، من قال بجواز دفع القيمة قالها جوازا وليس وجوبا. الأصل إخراج العين، هذا متفقين عليه، إخراج العين متفق عليه بين الكل، ولكن هل يجوز دفع القيمة أم لا يجوز؟ البعض قال بالجواز والقال بعدم الجواز. فمن قال بالجواز لم يقل بوجوبها، وهي نقطة مهمة جدا، هو موافق على دفع العين وعنده أفضل حتى، ولكن يجوز جوازا، يعني نسميه نوع من التساهل، من باب الجواز فقط يجوز إخراج القيمة. أما الأصل فهو دفع العين، فلو أخرجنا العين جائزة بالاتفاق بكل المذاهب وهو أفضل بكل المذاهب، لكن إذا أخرجنا القيمة جاز عند البعض ولم يجز عند البعض الآخر. على كل حال نقرأ النص الحديث فقط مشان الوقت وما يتعلق به إلى درس قادم إن شاء الله. تفضل شيخ خالد.
بسم الله. حديث إخراج القيمة في الزكاة. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 ففيها حف
إلى 45
ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة ستين إلى 75 فيها جذعة، إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت عن 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في قائمتها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث، فإذا زادت على 300
ثلاث شياه ففيها ثلاث شياه. كتب
هي المنطقة قبله، بس شيخ ممكن
السطر قبله العشرين ومائة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زاد على 200 عفوا قبل
عفوا والدي هنا والدي، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة، نحن كنا نقصد
أيوة. شياة أيوة لا وسط قبله أين قبله، فإذا زادت على 20 و100
إلى 200 شاتان
ففيها شاتان
ففيها
أيوة
نعم
كمل.
فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 في كل 100 شاه، فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100
أقول مرقة
لا الرقة راحت يا مولانا، الله يرد الأصحاب حسن الله ونعم الوكيل.
نعم.
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي هذا الكتاب ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده وعنده بنت لبون
وليست عنده وعنده بنت لبون
أيوة سيخ وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بنت لبون فإنه يقبل
ابن منه ابن لبون وعنده ابن لبون
وعنده ابن لبون مع الهمزة يا شيخ ثابت، شيخ عبد الله بزعل منا هذا. فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له عندك أو 20 درهما استيسرتا هيك كتب الشيخ
عندك إم؟ عندك إم؟ أنا ما عندي
إم ولا في إم
طيب
شيخ ثابت أو عشرين درهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق بس ارفع الكاميرا شيخ
المصدق
مصدق
نعم مولانا
المصدق
20 درهم أو شاتين
ليه؟ مو المصدق
المصدق يعني غير المصدق شيخ المصدق يعني تصدق الكذب أما المصدق هو المتبرع
لا المصدق هنا الجابي والمصدق الدافع
شيخ لعبت مع الذكاء اسمه المصدق أنا بعطيه شاتين أنا اسمي المصدق
معلش.
المصدقين والمصدقات
لحظة في متصدق يكون أوضح وفي جاب الصدقة صح العامل. انت معي؟ انت معي؟
صح شيخ معك. نعم.
طيب الدافع الزكاة هذا مصدق.
نعم.
بس الجابي يعني ياخذ الزكاة.
الجابي اسمه عامل جابي.
هو سماه مصدق، جامع الصدقة. فجامع الصدقة لما ياخذ زيادة بيرجع شاتين أو 20 درهم، ولما ياخذ أقل ياخذ معن شاتين أو 20 درهم.
نعم نعم. ما هذا الأب للمصدق هي اسمه مصدق بس.
أيوة
والدي، يعني المصدق هنا بدون تشديد.
إيه بدون تشديد
في كل المواضع أم نحن نضبط؟
لا مو كله، لا مو كله.
نعم.
لما الجابي بده يرجع اسمه مصدق.
نعم.
لما دفع الزكاة بده يدفع جبر اسمه مصدق.
نعم
نعم.
ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين طبعاً، بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما.
ويعطي
ويعطي. نعم.
بنت اللبون، بنت اللبون أصغر من الحقة، ما عنده حقة، أخذنا منه بنت لبون والفارق شاتين أو 20 درهم.
ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، ولا يخرج أو ولا يخرج في الصدقة هارمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
أيوة.
طيب. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه.
فاتح. طبعا هذا الحديث كما قال الإمام البخاري وزعه بكتاب الزكاة على أبواب كثيرة، منها زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر، الجبران، الكسر، صدقة التفريق، الخلطاء، كل نقطة حطها في باب. فالإمام النووي رحمه الله باعتبار كله من رواية أنس فجمعه كله في باب واحد، لأنه أصله كله من رواية أنس. وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم
ورحمة الله.
نفع الله بكم.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير سيدنا أكرمكم الله يا رب.
يا جماعة أهلين.
مولانا يوجد سؤال منهجي إذا تكرم.
تفضل.
نعم سيدي. نعم معك.
شيء من التفصيل عن كيفية الاقتصار، يعني سبب الاقتصار بعض الأحاديث وكيفية الاقتصار كيف تمت، يعني باب الزكاة بدأنا فيه وفي بعض المباحث الصلاة لم تنتهي، فما هي الآلية والطريقة والعمل؟ الله يجزيك خير.
بالنسبة لكتابنا هذا يعني مو هيك؟
نعم.
طيب نحن بالأصل أنا ذكرت لكم قبل أول الكتاب، أصل الفكرة هي للشيخ محمود الزين رحمه الله، فأراد جمع حديث يكون فيها خلاف الرأي بين الفقهاء لنرى الاختلاف ونرى الأدلة لكل مذهب وتناقش هذه الأدلة، وأراد هو أيضا من المجموع بالذات. كون نحن بدنا نختار أحاديث تكون منهاج مدرسي، يعني تكفي أو تنتهي بنهاية العام الدراسي، يعني بمقدار حجم منهاج مدرسة صف معين. فاخترت أنا الأحاديث اللي رأيتها أكثر حاجة وأكثر اختلافا، ومع ذلك
هذول الركنين الأساسيات،
أساسيات أكثر اختلافا وأكثر حاجة. وبالاقتصار نحن نلتزم بعبارة الإمام النووي، بعبارة الإمام النووي رحمه الله، حتى لا يرد علينا إشكالات أن هذه العبارة صحيحة وهذه غير صحيحة، وهذه فيها مجاز وهي فيها كناية وهي ما فيها وهي جملة ركيكة. هالكلام هذا كله نحن تجاوزنا لأنه ملتزمين بعبارة الإمام النووي، والإمام النووي معروف هو عالم من علماء اللغة العربية، ويكفي أنه تلميذ ابن مالك صاحب الألفية، فأخذ العربية عن ابن مالك صاحب الألفية، فعبارته سليمة باتفاق العلماء وحتى النقاد الأدب وما إلى ذلك، فالتزمنا بعبارته. حتى أني طرحت على الشيخ محمود طبعا في البداية أنه ممكن نحن نشوف التلخيص لابن حجر، ويناقش أيضا الأدلة في كتاب التلخيص، تلخيص الحبير. فقال لي متى ما دخلت عبارة ابن حجر بدك تضطر تحط أنت عبارات وتناقش من عندك، وبالتالي ممكن تقع أنت أيضا بين الترجيح بين النووي وبين حجر، ولا رأي هذا أصح ولا رأي هذا أصح، أنت بغنى عن هذا الأمر، وتستطيع بهذا بهذه الطريقة. يعني هلأ نحن بأي بحث، أنا ذاك في المقدمة ممكن في بداية كل فقرة ممكن أضيف كلمة فقط لربط الجملة أو أحذف كلمة فقط، والباقي كله عبارة الإمام النووي، حتى في الأخير والله أعلم، والله أعلم بالصواب وما إلى ذلك، هي عبارة الإمام النووي. في مشروع ثاني بعد ما انتهينا من الكتاب هذا اللي هو منهاج كان للخامس والسادس، أردنا أن نضع مثله على أخصر للصف الرابع، فطلب مني أن أختار أحاديث قصيرة النقاش، يعني الحديث النقاش ما يتجاوز صفحتين ثلاث أو أقل حتى يكون منهاج للصف الرابع. وأنا بدأت أجمع على نفس الطريقة، إنما مواضيع أيضا من الطهارة في الصلاة في الزكاة، إنما مواضيع أخصر حديث أخصر نقاش فيها قليل، يعني ممكن دليل دليلين ووجهة نظر أو قياس قياسين، يعني النقاش فيها قليل. فأيضا بدأت هذا المشروع وتقريبا شبه أنهيته، موجود عندي مكتوب بالدفتر، لكن لم يتيسر له أن يكون منهاج في المدرسة، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. حتى هذا الكتاب بالذات أكملت أنا قسم من البيوع باعتبار الإمام النووي تقريبا أحسن نقول وقف عند العبادات، لأنه بدأ بالبيوع وتوقف عند باب الربا وأكمله الإمام السبكي فيما بعد. فأكملت بحث البيوع وما يتعلق به تقريبا كاملا من كتاب الحاوي للماوردي على نفس الطريقة التي اختصرت فيها كلام الإمام النووي، إنما من الحاوي للماوردي. والذي لاحظ أن الإمام النووي أيضا في كتابه المجموع ينقل بكثرة عن الإمام الماوردي، وقد ينقل كلامه حرفيا في كثير من الأماكن. فنحن باعتبار المجموع لم ينهي الإمام النووي، فأردت أن أرجع إلى أصل من أصوله وهو الحاوي الكبير للماوردي، واختصرت منه أبحاث في البيوع بمقدار دفتر، يعني نصف هذا الكتاب تقريبا. وهكذا.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله مولانا، الله يجزيك خير. أنا
في نقاشات كثيرة فحتما معروف، خاصة إذا كانت أبواب متفق فيها وما فيها نقاش، فيعني حكم متفق عليه. نحن يعني هو الكتاب هذا مو كتاب فقه، يعني إنما لنقاش الأدلة حتى الطالب أو القارئ يكون عنده نوع من توسع الذهن والفكر في كيفية العلماء جاءوا بالأدلة وناقشوها وما إلى ذلك حتى وصلوا إلى الحكم وليس أمرا اعتباطيا.
نعم، جزاك الله خيرا.
أهلا، تصبحون على خير.
وأنتم بخير
أستاذ. وأنتم بخير أستاذ.
وأنتم بخير أستاذ. وأنتم بألف خير إن شاء الله.